ومع المحاضرة الثانية والتي هي بعنوان كتب الصحاح والتعريف بالصحيحين لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الباتلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عبد الله المرتضى ونبيه المجتبى، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ البلاغ المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسعد الله أوقاتكم، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وخير ما يقوله كل مسلم في مقتبل ليلته: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. وخير ما يستقبل به المسلم ليلته أن يبدأ ليلته بطاعة الله عز وجل، بطلب العلم الشرعي، كما أنه يبدأ يومه بأداء صلاة الفجر وتلاوة ما تيسر من كتاب الله الكريم، فكذلك أنتم في مجلس من مجالس العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون من الذاكرين الله كثيرا، وأن تحفنا الملائكة في هذا المكان العظيم. بالأمس سبق الكلام عن صحيح البخاري، ولا شك وصحيح البخاري يستحق محاضرات وجلسات ودروس وندوات كثيرة، ولكن ما ذكرته إنما هي مفاتيح لتنبيهكم وشريف علمكم بإذن الله تعالى، يؤهلكم للرجوع إلى الكتب والاستفادة مما ذكره الحافظ ابن حجر في هدي الساري حول منهج البخاري في صحيحه، أو ما ذكره بعض علمائنا المعاصرين من المؤلفات الخاصة بصحيح البخاري. واليوم الحديث عن صحيح مسلم، ولا شك أن من تحدث عن البخاري فلا بد أن يتحدث عن مسلم، لأن هذين الكتابين يعدان من أصح ما ألف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن السبق إنما هو لصحيح البخاري، ثم يأتي بعده رتبة صحيح مسلم. فصحيح مسلم من الكتب المشهورة التي أفردت الأحاديث الصحيحة المستقلة، مؤلفه هو الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. مؤلف صحيح مسلم هو الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. صحيح البخاري نسب للإمام البخاري نسبة إلى بلده، وصحيح مسلم نسب إلى المؤلف مباشرة، لم يقل صحيح القشيري ولم يقل صحيح النيسابوري، لا، قيل صحيح مسلم نسبة إلى نفس الإمام، وهذا من الفروق بينهما. ألف الإمام السبب الباعث على تأليف الإمام مسلم لتأليف جمع أحاديث الصحيحة وإفرادها أنه طلب منه تصليف هذا الكتاب، هذا أولا، أنه تلبية لرغبة من طلب منه ذلك، وهذا من حسن خلقه وتواضعه رحمه الله مع إخوانه وطلابه. فينبغي لطالب العلم إذا طلب منه أن يكتب في مسألة ورأى نفسه أهلا لها أن يستجيب لذلك. ولتلاحظ يا إخوة، في كثير من الكتب لو تفتحوا في مقدماتها ستجد أن المؤلف يقول: فإني قد كتبت هذا الكتاب بناء على مشورة من شيخ فلان أو من أخي فلان، أو بناء على ما أشار به إخواني الطلاب في مسألة كذا. مثلا معالم السنن لو تقرأ مقدمته ألفه الخطابي استجابة لمشورة بأن يشرح سنن أبي داود، مستدرك الحاكم أيضا ألفه استجابة، عدد كثير من العلماء ألفوا هذا الكتاب بناء على مشورة من بعض إخوانهم أو من شيوخهم. أيضا السبب الثاني تأليف هذا الكتاب أن الإمام مسلم حرص على جمع الأحاديث الصحيحة وانتقائها لما رآه من انتشار الأحاديث الضعيفة بين الناس، فعمد على جمع الأحاديث الصحيحة في كتاب مستقل. النقطة الثانية، مدة تأليف صحيح مسلم مكث فيه 15 سنة، مكث الإمام مسلم في تأليف صحيحه 15 سنة أو 15 عاما. يقول أحمد بن سلمة متوفى سنة 286: كتبت مع مسلم صحيحه في 15 سنة، كتبت مع مسلم صحيحه في 15 سنة. طريقة تأليف الإمام مسلم لكتابه الصحيح، يقول الإمام مسلم: ألفت كتابي هذا من 300,000 حديث. ألفت كتابي هذا من 300,000 حديث. ولو أن أهل الأرض، يقول الإمام مسلم، ولو أن أهل الأرض يكتبون الحديث 200 سنة ما كان مدارهم إلا على هذا المسند. أعيد، يقول الإمام مسلم: ألفت كتابي هذا من 300,000 حديث مسموعة. ولو أن أهل الأرض يكتبون الحديث 200 سنة ما كان مدارهم إلا على هذا المسند. ثم قال: وما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة. وما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. وما وضعت في كتابي هذا شيئا، يعني حديثا، إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. وعرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي. وعرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي. أبو زرعة توفى 264، فكلما أشار أن له علة تركته، فكلما أشار أن له علة تركته، وكلما قال إنه صحيح ليس له علة خرجته، وكلما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته. أعيد العبارة مع شيء من التأني والشرح. يقول الإمام مسلم في بيان منهجه وطريقته في تأليف هذا الكتاب: ألفت كتابي هذا من 300,000 حديث مسموعة. إذن الإمام مسلم جمع 300,000 حديث كلها قد سمعها. كما قلت لكم بالأمس، البخاري جمعها من 600,000. البخاري الضعف، مسلم النصف، والنصف مو بسهل حقيقة. 300,000 حديث أمامك يقال لك اختر لنا منها 6,000 أو 7,000، ما هو بسهل أبدا. يعني النسبة متباينة كما قلت لكم بالأمس، وبعيدة كل البعد، معناها أنك تتشدد كثيرا وأنت تنقي هذه الأحاديث وتنتقي منها. ولا أصعب على الإنسان أنه يبحث الشيء لكي ينتقي أفضل الموجود. لماذا؟ لأنك تترك أشياء كثيرة. طالب العلم، كلكم والله الحمد من طلبة علم، لو تجمع لك بحث في مسألة معينة وتجمع لك حوالي 20 قول في المسألة، ثم يقال لك اختر لنا 4 أقوال، ماذا تترك وماذا تأخذ؟ أصعب شيء على طالب العلم أن يفرط في شيء من الأمور العلمية التي جمعها وبحث عنها ونقبها وكذا وكذا، ثم يقال لي اقتصر على 2 أو 3. أيضا هالأحاديث تتميز أنها مسموعة عند الإمام مسلم، ليست أحاديث مسجلة في الكتب فقط، مدونة مروية بالوجادة أو نحوها، لا، مسموعة. أيضا الإمام مسلم، وهذا باب التحدث بنعمة الله، ما في ذلك بأس يا إخوة، إذا كان الإنسان يعني أجاد عملا ورأى نفسه قد وفق إليه، فهذا باب التحدث بنعمة الله، أن يثني على عمله. وذلك لو تلاحظون كتب السلف رحمه الله عناوينها تدل على هذا، مثل كتاب النهاية، يعني معناه أن آخر ما يعني ليه المنتهى، مثل منتهى الإرادات، مثل المغني، معناه أنه يغنيك عن كل شيء، الكشاف. يعني تلاحظ كتب السلف رحمه الله فيها شيء من الثناء الذي هو من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، ليس معناها يعني أن هذا الكتاب ما في مثله أو شيء من هذا، لا، إنما هم باب التحدث بنعمة الله عز وجل. ولذلك تلاحظ مثلا ابن القيم يقول: الجواب الكافي، شفاء العليل، يعني كلها عناوين تفيد يعني السجع في المقصد الأول ثم تحدث بنعمة الله. فيقول الإمام مسلم: لو أن أهل الأرض يكتبون الحديث 200 سنة ما كان مدارهم إلا على هذا المسند. ليش 200 سنة؟ لأنه كان في القرن الثاني. الإمام مسلم ولد 204، ولد 204 في السنة اللي مات فيها الشافعي، ولد فيها الإمام مسلم. يقول: لو أن أهل الأرض مكثوا 200 سنة، يعني 200 اللي قبله كلها، وهم يكتبون الحديث ما كان مدارهم إلا على هذا المسند، سمى كتابه مسندا لأن أحاديثه مسندة مروية بالإسناد، وإلا لم يرتبه على المسانيد، هو رتبه على الأبواب على طريقة الجوامع، لكن سماه مسندا لأن أحاديثه مسندة. أيضا يقول: ما وضعت في كتابي هذا شيئا، يعني حديثا، إلا بحجة، يعني إني متأكد وعندي دليل على أنه صحيح، عندي حجتي التي أستدل بها على صحته. وما تركت حديثا أيضا إلا عندي حجة على أنه ليس بصحيح. إما لعلة في سنده أو في متنه، من الإرسال، من الانقطاع، الإعضال، التدليس، الاختلاط، أي علة من العلل القادحة. فهو الآن يقول أنا أيضا عندي الدليل وعندي الاحتجاج، لا ما تركت شيء والله عن هوى نفسي، ولا إنما هو بالاجتهاد، هذا الاجتهاد مستند إلى أدلة وهي الحجج التي عرفها الإمام مسلم. لم يكتفي الإمام مسلم، وهذه حقيقة من قبل له رحمه الله، وكما قلت بالأمس عن البخاري أنه اجتهد هو، بل عرض كتابه على أئمة زمانه، وكان إمام زمانه في عصره أبو زرعة الرازي، عرض كتابه عليه. وهذا كما قلت لكم من مناقب طالب العلم، أنه دائما يتهم نفسه ولا يدعي أنه أوتي العلم كله، بل لا بأس أن تعرض كتابك على شيوخك وعلى إخوانك الذي أكبر منك في العلم، يقوم عوجك. ما أحسن من الشيخ يقول لك أخطأت في كذا وهمت في كذا، أحسن بكرة إذا طلع الكتاب تقاذفتك الألسنة وكثرة الأقلام في الرد عليك، واتهم الناس كتابك بالقصور، كونك تعدله قبل. والسلف رحمه الله يقولون لا يزال الرجل في خيرة أو في فسحة من أمره ما لم يكتب أو يخطب. إذا كتبت وانتشرت كتبك أو خطبت خطبة الجمعة، وليس خطبة النكاح إنما خطبة الجمعة، فخلاص نشرت علمك بين الناس، فأنت تعرض عقلك على الناس. فهو عرض كتابه على أبي زرعة الرازي، متوفى 264، وكان الإمام مسلم في غاية الأدب حقيقة والاحترام مع شيخه، قال فكلما أشار أن له علة تركته، ما قال ناقشته ولا قال جادلته ولا قال سألته فإن وافقني، وقال أبد خلاص، الأستاذ يشير والطالب ينفذ. هذه حقيقة قمة التعاون وحسن الأدب. لذلك ينبغي طلبة العلم أن يكون فيهم يعني حسن أدب لما يسمعون. قيل للشعبي بما حصلت هذا العلم؟ قال ببكور كبكور الغراب، وسعي كسعي العقاب، وحسن أدب وإنصات لما أسمع. فكونك تسمع من شيخك وتستمع إليه بدل أن تجادله وتناقش. فكلما قال إنه صحيح ليس له علة خرجته، وما قال إنه له علة تركه الإمام مسلم. فهذا أيها الإخوة يفيدنا في المنهج الذي التزمه الإمام مسلم في صحيحه. أيضا يا إخوة ينبغي أن يعلم أن ليس كل حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، هذه نقطة، لأن لو التزم بالحديث الصحيح لزادت كثيرا، هو لم يخرج إلا عددا يسيرا مما تيسر له، وإلا ما ترك من الصحيح كثير. يدل على هذا أن صحيح في صحيح مسلم في نفس كتاب الصلاة، في نفس الصحيح المطبوع المجلد الأول صفحة 304 الحديث رقم 63 في باب التشهد، أنه سأله أحد تلاميذه عن حديث فقال أليس هذا صحيحا؟ قال مسلم بلى. قال فلما تضعه ها هنا؟ قال ليس كل صحيح عندي وضعته، فلما لم تضعه ها هنا؟ فقال ليس كل صحيح عندي وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. طبعا أشكلت على العلماء كلمة ما أجمع عليه، ما المقصود بالإجماع هنا؟ قيل المقصود بالإجماع ما أجمع عليه كبار المحدثين في زمانه، ليس المقصود ما أجمع كل الأمة، وإنما ما أجمع كبار المحدثين في زمانه، يعني كلمة أحمد ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور ونحوهم. أيضا من الأمور المهمة المتعلقة بمنهج الإمام مسلم في صحيحه أنه حرص رحمه الله على انتقاء الأحاديث، فلم كما قلت لكم يذكر كل الأحاديث الصحيحة، إنما انتقى منها انتقاء. ولذلك عدد الأحاديث في صحيح مسلم بالمكرر 5772 حديثا، عدد الأحاديث الصحيحة في مسلم، أو عدد الأحاديث كلها صحيحة إن شاء الله في مسلم، 5772 حديث بالمكرر. مش معنى بالمكرر؟ يعني أنه يكررها في أكثر من موضع. بدون المكرر 3033 حديثا، 3033 حديثا. وتلاحظون الفرق يعني لا بأس به بين التكرار وبين عدمه عند الإمام مسلم. إذن الإمام مسلم أحاديثه 5772 حديثا بالمكرر. عدد الأبواب في صحيح مسلم 1329 بابا، 1329 باب. عدد الكتب 54 كتابا، 54 كتابا. مشتملات صحيح مسلم، يشتمل صحيح مسلم على الأحاديث النبوية وعلى الآثار الموقوفة والمقطوعة، في آثار عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. يقول الإمام ابن الصلاح ليس في صحيح مسلم إلا الحديث المرفوع غير غير ممزوج بالموقوفات. يقول ابن الصلاح، قال ابن الصلاح: ليس في صحيح مسلم إلا الحديث المرفوع غير ممزوج بالموقوفات. هذه العبارة أثارت انتقاد بعض المحدثين على ابن الصلاح، فبين الحافظ ابن حجر في تعقب له أن صحيح مسلم يشتمل على كثير من الأحاديث الموقوفة، وألف كتابا سماه الموقوفات في صحيح مسلم، الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، بين فيه الأحاديث الموقوفة وعددها 192 حديثا أو أثرا موقوفا. معنى هذا أن صحيح مسلم فيه أحاديث موقوفة، الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف. وهذا ألفه للرد على ابن الصلاح في قوله ليس في صحيح مسلم أحاديث موقوفة، بل ذكر فيه 192 حديثا أو أثرا موقوفا. لكن كما تلاحظون 192 ليست يعني كثيرة بالنسبة للخمسة آلاف حديث. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها عند الإمام مسلم أن الإمام مسلم ليس شديدا في الرواة كشدة الإمام البخاري. البخاري يشترط الملاقات والسماع، البخاري يشترط في الرواة ما بين كل راوي وراوي اللقيا والسماع. أما الإمام مسلم فيكتفي بإمكان اللقاء، الإمام مسلم يكتفي بإمكان اللقاء والاكتفاء بالمعاصرة. إمكان اللقاء يعني أنهم عاشوا في زمن واحد، ويكتفي بالمعاصرة أنهم تعاصروا في قرن واحد، كان في مدينة واحدة ونحو ذلك. وهذا من الفروق التي تميز صحيح البخاري على مسلم، أن البخاري أشد في الرواة لأنه يشترط اللقيا والسماع، أما مسلم لا يشترط هذا. أيضا الإمام مسلم يحرص كل الحرص على التثبت في الرواة عنده، وذكر مما يميز أيضا صحيح مسلم أن له مقدمة بخلاف صحيح البخاري ليس له مقدمة. الإمام مسلم له مقدمة في صحيحه، ومن يقرأ مقدمة صحيح مسلم يشعر أنها مكتوبة يخاطب بها شخصا آخر. هذه المقدمة يقول فإنك وفقك الله كذا كذا، يعني كأنه يخاطب شخصا آخر. واختلف من هو المقصود بالذي يخاطبه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فقيل إنه لا يقصد أحدا بعينه، وإنما هذا أسلوب من الأساليب بعض أهل العلم أنه يسند الكلام إلى مخاطب، والمقصود به كل من قرأ كتابه، أنه لا كأنه لا يكلم مجهولا وإنما يكلم معلوما مخاطبا. وقيل بل إنه يقصد الإمام البخاري لكنه لم يصرح باسمه لئلا يكون في النفوس شيء، وقيل إنه يقصد في مقدمته علي بن المديني، والراجح الله أعلم هو الثالث المقصود بها لعله والله أعلم علي بن المديني. أما البخاري مستبعد لأن المقدمة كان فيها شيء من العبارات التي يعني فيها شيء من القسوة، وبعيد كل البعد أن مسلم يخاطب بها البخاري، لأن مسلم تلميذ للبخاري، وذكروا عنه أنه مرة جاء يسأله عن حديث كفارة المجلس يقول فسلم على الإمام البخاري وقبل ما بين عينيه، وهذه يعتبرونها عند العرب أعلى منزلة في المودة والتكريم، تقبل ما بين العينين اللي هي المنطقة هذه. ويذكرون في حديث في سنده مقال أن جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار لما قدم من الحبشة، كان آخر صحابي تقريبا قدم من الحبشة في السنة السابعة بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، التزمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال لا أدري بأيهما أنا فرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وجاءت مسجوعة هكذا يعني بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم النبوي الكريم. فذكروا أن هذا من أعلى مراتب المحبة عند العرب، ولذلك يذكرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الناس كانوا يلومون في شدة حبه لابنه سالم، فقال يلومونني في سالم وألومهم ولحمة ما بين العين، وعلى تروى على عدة أوجه ما بين العين والأنف سالم، ويقول هالمنطقة هذه تسمى يعني إنها من المنازل، ولذلك هذه تعد أخوة من المقاتل في جسم الإنسان، لو الله يستر الإنسان يضرب في هذه المنطقة، لمنطقة ما بين العينين يعني تكون من المقاتل الخمسة في جسم الإنسان حفظنا الله وإياكم. الرواة في صحيح مسلم قسمهم في مقدمة صحيح، وكما قلت أنه يتميز بالمقدمة، إلى ثلاثة أقسام. أولا الحفاظ المتقنون، الثقات الأثبات، وهذا جعلهم في المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية من كان دونهم في الحفظ والإتقان، ممن كان دونهم في الحفظ والإتقان والمرتبة الثالثة من لا يروى عنهم إلا في المتابعات والشواهد، من لا يروى عنهم في من رواة الأحاديث الضعيفة. فيقال إن الإمام مسلم أخرج أحاديث الطبقة الأولى بالاتفاق طبعا لأنهم حفاظ من المتقنين، وأخرج أحاديث الطبقة الثانية وهو من كان دون الطبقة الأولى في المتابعات والشواهد، أما الثالثة فلم يروي عنهم لأنهم من رواة الأحاديث الضعيفة. على خلاف في هذا، هل فعلا هذا التقسيم صحيح، تقسيم دقيق في هذه المقابلة أم لا؟ صحيح مسلم أيضا، ننتقل لعنوان آخر، صحيح مسلم يشتمل على معلقات، هناك معلقات في صحيح مسلم لكنها قليلة جدا، ليست كمعلقات البخاري. ويذكر أهل العلم أنها 14 حديثا معلقا، المعلقات في صحيح مسلم ذكروا أنها 14 حديثا معلقا. وذكر الشيخ علي حسن عبد الحميد في كتاب له خرج حديثا إنها 12 فقط، إن المعلقات 12 حديثا معلقا، منها ما علقه مسلم ووصله في نفس الصحيح وهي 5 أحاديث، ومنها 7 وصلت خارج الصحيح. فعلى كل الأحاديث في صحيح مسلم المعلقة قليلة جدا، تتراوح ما بين 12 إلى 15. أما ما ذكره العراقي في كتابه التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح أنه ليس في صحيح مسلم حديث معلق إلا حديث واحد في التيمم، فهو متعقب بهذه الأحاديث 14، متعقب بهذه الأحاديث 14. نقطة أخرى مهمة جدا في صحيح مسلم، يقولون الإمام مسلم لم كان طريقة في تأليف كتابه أنه يسرد الحديث بسنده مرة كاملة أو مرة واحدة سياقا كاملا، لا يسمع لا يفعل مثل البخاري في تقطيع الأحاديث، وإنما يسرد الحديث كاملا بإسناده ثم يعقبه أيضا بالأسانيد الأخرى ولا يقطع الحديث، وأيضا يجعل هذه الأحاديث متتابعة، فلم يجعل عناوين أو تراجم للأبواب. مسلم لم يجعل تراجم لأبواب صحيحه، إنما اكتفى بعناوين الكتب لأنه رأى أنها قد مشت وفق الترتيب الفقهي، بدءا طبعا بالإيمان ثم الطهارة ثم الصلاة ثم هكذا نحو الترتيب الفقهي. والذي وضع تراجم الأبواب هو الإمام النووي، قال الإمام النووي لعله ترك ذلك، يعني تراجم الأبواب خشية الإطالة، ذكر هذا في مقدمة شرحه لمسلم، لعله ترك ذلك خشية الإطالة. يقول النووي: وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في موضعها. يقول النووي: وأنا أحرص إن شاء الله على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها، يعني إني في كل مكان من الباب سأضع هذه التراجم الأبواب. أيضا يا إخوة ينبغي أن نتنبه إلى أن تراجم أبواب النووي ليس فيها البراعة الفقهية الموجودة في تراجم البخاري، وإنما النووي يأتي بالترجمة مطابقة للحديث، وأحيانا تأخذ الترجمة سطرين لكون الحديث مثلا طويلا وواسعا ويتطلب التوسع، فيتوسع في ذكر العنوان لمطابقته فقط للحديث دون مثل استعمال عبارات وجيزة أو براعة في التعبير عن هذه التراجم بأسلوب مختصر. نقطة أخيرة أختم بها، وإن كان الموضوع يستحق أكثر من هذا لكن الكتب في الصحاح أريد أمر عليها ولو مرورا سريعا، عناية العلماء بصحيح مسلم. قلت لكم بالأمس إن الأمة اعتنت كثيرا بصحيح البخاري، وحقيقة هذه العناية الفائقة بصحيح البخاري أثرت على صحيح مسلم، فانشغل العلماء كثيرا بصحيح البخاري على حساب صحيح مسلم، وهذه سبحان الله يعني ملاحظة في الاشتغال العلمي، يكون بالكتاب المشهور أو بالكتاب الصحيح فيكون هذا له أثر على غيره. صحيح البخاري كما قلت لكم بالأمس إن الذين اعتنوا به وصلوا إلى 375، هذا اللي نعرفهم ولدينا يعني ثبت في أسمائهم، يعني يصلون إلى قرابة 400 ممن لم نقف عليهم. 400 حقيقة ما هي سهلة، 400 عالم يعتنون بالكتاب، لكن لما نأتي إلى صحيح مسلم نجد أن شروحه تقارب 20 شرحا فقط، شروح البخاري تصل إلى 75، الموجود منها الآن كما ذكر سزكين في تاريخ التراث حوالي 57 شرح مخطوطة، مسلم يعني شروحه تصل إلى 20، وهذا 20 كما نقول بالكم أو بالحساب، لكن بالواقع أيضا لو تحسبها والذي بين أيدينا قليل جدا. ومكث الناس يا إخوة سنوات كثيرة ليس بين أيديهم شرح لصحيح مسلم سوى شرح النووي فقط المنهاج. وتعرفون شرح النووي مختصر جدا، وعبارة عن تعليقات ونكت وفوائد، ليس شرحا مستوعبا كالشروح الحديثية المطولة كشرح الحافظ بن حجر وغيره من الشروح. إذن يا إخوة يتنبه إلى هذا، إلى أن شروح صحيح مسلم كانت قليلة. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تعلم أن المغاربة يعتنوا بصحيح مسلم أكثر من المشارقة، ولذلك تجد أن كتب علماء المغرب التي شرحت صحيح مسلم انتشرت هناك أكثر من انتشارها لدينا في المغرب في المشرق. نحن هنا نمثل المشارقة وأولئك يمثلون المغاربة، فكتب التي شرحت مسلم واعتنت به من القديم كان أكثرهم من المغاربة إن لم يكونوا كلهم. فالذي كان بين أيدينا إنما هو شرح النووي، وما جاءت هذه الكتب ولا انتشرت إلا بعد انتشار المطابع وتبادل حركة التأليف والتبادل الثقافي بين الدول الإسلامية، فصارت يعني والله الحمد تتبادل هذه المؤلفات. أمر على مجموعة من الكتب ولو أطلت عليكم في ذكر أسمائها لكنها مفيدة إن شاء الله، من جهة أنها أولا قليلة، والشيء الثاني من باب أن نبرز حقيقة شروح مسلم. لابد نعرف الناس شروح هذا الكتاب القيم الذي نعتبره ثاني كتاب في الصحيحين، نعتبره من أصح ما ألف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البخاري. من أوائل الكتب المؤلفة كتاب اسمه المعلم بفوائد مسلم، المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري، محمد بن علي المازري، واضبط الزاي بفتح بالفتح والراء بالكسر. تعود دائما في النطق على النطق الصحيح لأول مرة يستقيم لسانك عليها، لكن إذا سمعت الكلمة خطأ مرة مرتين ثم ذهبت تقرأها بعدين ما عاد يستقيم، لذلك التلقين يكون على المرة الأولى. واللي يدرسون في المراحل الابتدائية عليه دائما أن يلقن الطلاب معلومات صحيحة وسليمة في نطقها لكي تستمر مع الطالب، وإلا تبقى العجمة واللكنة على لسانه. المازري له كتاب اسمه المعلم بفوائد مسلم، المعلم بفوائد مسلم. هذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، مطبوع ب3 مجلدات بتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر، عالم من علماء تونس محمد الشاذلي النيفر. والكتاب مختصر، تصور صحيح مسلم الآن اللي مطبوع في 5 مجلدات مشروح في 3 مجلدات، والثلاثة هذه بالتحقيق وإلا هو ما يتجاوز مجلد. والمعلم هذا يذكرون والله أعلم أن الإمام المازري كان يلقيه على شكل دروس بين المغرب والعشاء لا سيما في أيام رمضان، عبارة عن دروس رمضانية أو دروس مثل وقتنا هذا بين المغرب والعشاء، ويكتب الطلاب معه ويركز على الفوائد. وكان الأوائل يا إخوة هذه لابد أن تعرفوها، الأوائل ما كان عندهم مثل ما عندنا إن في المتأخرين أن لابد أن يشرحوا الحديث من أوله إلى آخره ويترجم للراوي ويبين كل كلمة ويعربها ويبين معناها اللغوي وغريب الحديث ثم يذكر ما يستفاد ثم المعنى الإجمالي، لا ما كان عندهم هذا، كان عندهم شرح ما يشكل لأنه يخاطب طلبة علم، فليس بالبساطة أن يجلس من الضرورة أن يجلس في كل مرة يشرح. لذلك طالع شرح السنة للبغوي مثلا تلاحظ أنه يمر على حديثين ثلاثة ما يتكلم عنها إلا يسيرا عشان الشروح متقدمة، طالع معالم السنن طالع أعلام الحديث كلها تمشي على نفس المنوال. الأوائل كانوا يركزون على شرح ما يشكل، وأيضا لا يكرر الشرح، وأيضا يعتنوا في الحديث بالنقطة التي هي متعلقة بالباب، لا يكرر كثيرا. لكن لما جاء عهد المتأخرين صار الناس بحاجة إلى أن يشرح الحديث كله من أوله إلى آخر ويفصل فيه، وعسى أن يقبل الناس عليه. إذن هذا الكتاب الأول اللي هو كتاب المعلم بفوائد مسلم من أوائل ما ألف في شرح صحيح مسلم، وشرحه عبارة عن فوائد مستنبطة وتعليقات يسيرة ومفيدة على صحيح مسلم. الكتاب الثاني اسمه إكمال المعلم، إكمال المعلم للقاضي عياض، إكمال المعلم للقاضي عياض. وأنا ماشي معكم بالسلسلة، الآن الأول المعلم، الآن بدينا بالمعلم للمازري، ننتقل بعده إلى إكمال المعلم للإمام القاضي عياض. عياض متوفى سنة 544. إكمال المعلم القاضي عياض هذا من الشروح النفيسة والواسعة لصحيح مسلم، وقد طبع في هذا الزمن عدة طبعات في 9 مجلدات تقريبا، منها طبعة الشيخ يحيى إسماعيل، وحقق في رسائل علمية في جامعة أم القرى، وأخرج الدكتور حسين شواط المجلد الأول منه مع دراسة عن الكتاب، وفيه عناية بالكتاب كثيرة من عدد من الباحثين. إذن يا إخوة القاضي عياض يرى أن عمله كأنه مكمل لكتاب المازري. المازري جاء فذكر الفوائد، الإمام القاضي رأى أن هناك أحكام شرعية واستنباطات فقهية ودلالات لفظية ينبغي التنبه عليها وتوسع فيها. الآن مكتوب معكم واضح إن شاء الله. بعد كتاب القاضي عياض، عشان أمشي في نفس السلسلة عشان يسهل على الحفاظ للعناوين، جاء كتاب اسمه إكمال المعلم، إكمال المعلم للإمام الأبي، إكمال المعلم للإمام الأبي، متوفى سنة 827. إكمال المعلم للإمام الأبي متوفى سنة 827. أيضا أذكر معه مباشرة عشان تكمل المعلومة كتاب رابع اسمه مكمل إكمال الإكمال، معلش وإن كنا كثرنا عليكم، مكمل إكمال الإكمال، مكمل إكمال الإكمال للسنوسي، متوفى سنة 892. كتاب الأبي وكتاب السنوسي طبع معا في كتاب واحد، في كتاب مطبوع في 7 مجلدات، فوق في الأعلى متن لصحيح مسلم ثم شرح الأبي ثم شرح السنوسي. شرح الأبي إكمال المعلم، كأنه يرى أن كتابه يكمل ما سبقه من كتاب القاضي عياض اللي هو إكمال المعلم، ثم جاء السنوسي فيرى أن كتابه مكمل لمن قبله، وطبعا كل واحد منهم يستفيد من الشروح التي قبله. هذه 4 كتب تسلسلت بدءا بالمعلم ثم إكمال المعلم ثم إكمال المعلم ثم مكمل الإكمال، 4 كتب كلها متسلسلة على هذا النحو. نعود بعد هذا في كتاب آخر اسمه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط للإمام ابن الصلاح، الإمام ابن الصلاح صاحب المقدمة المحدث المشهور، متوفى سنة 643. الصيانة لابن الصلاح هو طبعا الهدف منه عبارة عن وصل الأسانيد في صحيح مسلم، لكنه أيضا شرح 41 بابا من كتاب الإيمان، شرح 41 بابا من كتاب الإيمان. فيعد الكتاب من شروح صحيح مسلم، لكنه لم يكتمل طبعا لأن ما شرح فيه إلا كتاب الإيمان فقط، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور موفق عبد القادر، طبع 2 طبعات، في أولها مقدمة نفيسة كتبها الدكتور موفق عن شروح صحيح مسلم يستفاد منها. أيضا أنا أردت أن أنبه أن كتاب الصيانة يعني تنبه إليه أن فيه شرح لأحاديث من صحيح مسلم. أيضا في كتاب اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، كتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للإمام النووي، وهذا شرحه المشهور اسمه المنهاج، لكن اشتهر عند الناس بأنه شرح النووي على مسلم. أيضا في كتاب اسمه الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، هذا للإمام السيوطي. طبعا يا أخوة النووي توفي 676، الإمام السيوطي توفي سنة 911، الإمام السيوطي متوفى سنة 911. والديباج حقيقة كتاب مختصر جدا ينقل كثير من النووي، مطبوع في 2 مجلدين فقط، هذا ما يدل على اختصاره، مطبوع في مصر في 2 مجلدين مختصر جدا، لكنه مفيد في تفسير بعض الألفاظ وفي بعض الاستنباطات، يعني استفاد من في هذا. أيضا من الشروح على صحيح مسلم التي يستفاد منها كتاب السراج الوهاج، السراج الوهاج، السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم ابن الحجاج لصديق حسن خان، متوفى سنة 1307، وهو أيضا مطبوع في الهند في 2 مجلدين، ويستفاد من كما قلت لكم سابقا من مثل ما سبق. أيضا من الكتب تعتبر معاصرة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم، للشيخ العثماني، متوفى سنة 1369. وصل فيه إلى كتاب الرضاع، وهو مطوع في القاهرة أيضا. أيضا من الشروح المعاصرة كتاب اسمه فتح المنعم بشرح صحيح مسلم للدكتور موسى شاهين لاشين، أستاذ في جامعة الأزهر. فتح المنعم بشرح صحيح مسلم، هذه من أشهر شروح صحيح مسلم. بقي شرح مهم جدا اللي هو المفهم، المفهم بشرح تلخيص صحيح مسلم، في شرح مهم مطبوع وتداول الآن في 7 مجلدات اسمه المفهم بشرح تلخيص صحيح مسلم للإمام القرطبي، توفى سنة 656. القرطبي اختصر صحيح مسلم وشرح هذا التلخيص، لخص صحيح مسلم وشرحه أيضا في المفهم في شرح تلخيص صحيح مسلم للإمام القرطبي، وهو مطبوع أيضا ومشهور ويستفاد منه. ويتميز كتاب القرطبي بدقته في العناوين، لأنه في تراجم الأبواب وضعه عناوين من عنده، لم يلتزم بما التزم به النووي في وضع تراجم الأبواب، هو وضع عناوين من عنده، فلذلك يعني هذه ميزة من مزايا كتاب القرطبي. وأيضا فيه نقول واستفادات وعناية بالاستنباطات الفقهية وبعض التعليقات على أحاديث، يعني تفيد كثيرا. هذه أخوة من أوجه العناية بصحيح مسلم. أيضا ذكرت لكم من أوجه عناية العلماء بصحيح مسلم كتاب الحافظ بن حجر الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، هذا أيضا من الكتب التي تناولت الأحاديث الموقوفة في صحيح مسلم. أيضا في كتاب اسمه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم، تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم. المبهمات يعني إذا جاء في الحديث قالوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأتين جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا، يبين من هو المبهم هنا. كتاب اسمه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم لسبط ابن العجمي، مطبوع في 1 مجلد يستفاد منه أيضا. هذه تقريبا أشهر الكتب التي خدمت صحيح مسلم، وإن كنت أكثرت فيها من باب بيان عناية العلماء بهذا الكتاب القيم. نقطة أخيرة أختم بها وأشير إليها، وهو كيف نستفيد من صحيح مسلم. صحيح مسلم أفضل طبعة أنصح بها الإخوة التي بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة المتداولة المشهورة الآن بترقيم وتعليق وفهرسة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، طبعت في 5 مجلدات. هذه الطبعة قام الشيخ فؤاد بتحقيقها وتدقيقها وتعليق عليها وترقيمها، وأفرد المجلد الخامس كله للفهارس. وحقيقة المجلد الخامس هذا لو تنظر إليه في صحيح مسلم يعني تسر كثيرا من دقة الشيخ فؤاد في الفهارس، وتشعر أن هذا العالم المسلم سبق المستشرقين كثيرا في وضع أسس الفهارس لعلم الحديث النبوي. ولذلك ما يقال إن المستشرقين خدموا السنة في المعجم فهرس، نرد عليهم بعمل الشيخ فؤاد لصحيح مسلم أنه سبقهم. والشيخ فؤاد صنع عدة فهارس في المجلد الخامس، منها فهرس للأبواب والكتب وهذا معروف، منها فهرس لأطراف الأحاديث على الحرف الأول، منها فهرس للألفاظ، وهو نفس ويعتبر هو حجر الأساس للمعجم المفهرس. وضح يا إخوة أكثر، الشيخ فؤاد جاء لصحيح مسلم وفرغ بطاقاته كاملة، فرغ أحاديثه كلها في بطاقات، كل حديث وضع في بطاقة، وجاء لهذه الأحاديث ورتبها بحسب الألفاظ، من حيث الألفاظ الغريبة فيها، مثل النيات يجعله في نوى، التهجد في هجدة، المنافق أو المنافقون في نفقة، ورتبها بهذه الطريقة. ويقال أنها اجتمعت عند بطاقات حوالي غرفة كاملة كلها في هذه الأحاديث، لأن إخوة الحديث الواحد يحتاج أنك تفرقه على عدة بطاقات، أولا من حيث الأطراف، ثم من حيث الكلمات، كل كلمة تضعها في بطاقة، وهذه خذت منه يعني جهد كبير جدا. فوضع الشيخ فؤاد رحمه الله الحجر الأساس لعملية المعجم المفهرس، واضح إخوة؟ فبدأ بصحيح مسلم ورتبه بطريقة نفس المعجم اللي على كلمة غريبة في الحديث تراجعها، أنت أخذ أي كلمة غريبة وراجعها في موضعها، ويدلك هو برقم الحديث والجزء والصفحة. يقولون الشيخ فؤاد بعد ما خلص من فهرسته لصحيح مسلم كان يعاني من صحته، كان كبير السن وكان عنده ثقل في السمع، وكان عنده نية أنه يعمل نفس الطريقة للبخاري بعد ما رقم البخاري على ما قلت لكم بالأمس، ويسوي نفس الطريقة يعمل هذه الفهارس، لكن شعر من صحته ما تسمح له، فصادف الموجود في القاهرة في ذاك الوقت مستشرق اسمه أرلند فينسينك، التقى بالشيخ فؤاد وعرض عليه الشيخ فؤاد الفكرة، وقال أنا أعتبر نفسي في آخر حياتي وصحتي قد لا تسمح لي بهذا، وما عندي مانع أني أسلمك العمل، وأنت بطريقتك مع المستشرقين اللي عندك في لايدن في هولندا قوموا بنفس المشروع على اللي أنا وضعته، وأرسلوا لي ما يسمى بالملازم من هولندا أنا أصحح لكم. فاستلم فينسينك البطاقات من عند الشيخ فؤاد وراح لهولندا وبدأ يشتغل، وصار يرسل الشيخ فؤاد في القاهرة الملازم. ولو تراجعون يا أخوة وراجعوها الليلة عشان ما تنسونها، المعجم مفهرس بالذات، المعجم نفسه في المجلد الأول إلى صفحة 25 مثلا، كان يستعملون في العزو على مسند الإمام أحمد حاء لام حل، فقال الشيخ فؤاد لا عدلوها إلى حاميم. من بعد 25 تلاحظ تغير الرمز، والأول كانوا يستعملون. ارجع للمجلد السابع من المعجم، وهذا من الغرائب اللي في المعجم، المعجم هذا يوم ألف ما له مقدمة ولا له أي شيء، طلعوه لما وصلوا السابع طلعوا المقدمة هؤلاء المستشرقين لكي يبينوا هدفهم، وذلك أخرج المعجم في البداية ما يعرف ما هدفه. في السابع وضعوا مقدمة بالإنجليزي طبعا، وكانت أول بالألماني بعدين ترجمت بالإنجليزي، وضعوا مقدمة شكروا فيها الذين عملوا معهم، فأبدأوا بالشيخ فؤاد، وهي مكتوبة طبعا بالإنجليزي لكن تشوف اسمه معروف بنفس الحروف تقرأها، وشكروا واحد ثاني اسمه أحمد زكي باشا أيضا اشتغل معهم. المهم أريد أصل إليه أن علم الفهرسة علم إسلامي أصيل من زمن محدثين الأوائل، الحافظ بن حجر في التقريب وأنتم تدرسون بعد العشاء مرتب ترتيب دقيق في الحروف، فليس بصحيح أن الفهرسة عند المستشرقين، أبدا عندنا نحن المسلمين ترتيب دقيق، ويقال أن أول من وضع حجر الفهرسة الدقيقة في الترتيب الهجائي بالذات في الأسماء هو الإمام البخاري في صحيح، لما سرد أسماء الذين شهدوا بدرا 313 سردهم البخاري بترتيب دقيق، اعتنى بالحرف الأول والثاني والثالث، إبراهيم ثم أحمد ثم أنس ثم هكذا، ثم استمرت العلماء لا زالوا على كتب الأطراف وعلى كتب كلها يرتبون بدقة، ارجع إلى تحفة الأشراف وغيره تشعر أن العلماء المسلمين كانوا هم السباقون لهذا. لكن سبحان الله التراث الإسلامي دائما يسرق ويؤخذ عند الغير، أيضا الناس سبحان الله تعجب بالشيء اللي يأتي من الغرب، إذا جاء الشيء من الغرب كأنه سبحان الله هو الذي، وهذا طبعا لا شك أنه يدل على يعني أمور في النفوس من الضعف ونحوها، لكن الذي نريد أن نؤصله. وبالمناسبة يعني يشكر الشيخ فؤاد، أسأل الله يغفر له ويجزاه خير على هذه الخدمة اللي قدمها للسنة. الشيخ فؤاد عمله في المعجم مفارس، في مفتاح كنوز السنة، في فهرسته وترقيمه لصحيح البخاري صحيح مسلم والموطأ الإمام مالك، حقيقة خدمة جليلة يشكر عليها. أيضا اشتغل مع الشيخ شاكر في سنن الترمذي عدد كبير، والشيخ الله يرحمه كان له عناية بهذا. ولا تحسبوا يا أخوة عملية الفهرسة سهلة أبدا، لو نعطيك 20 حديث تفهرسها لما كنت 20 يوما، لو تمسك الكتاب ترقمه، ترقيم مو معناه يا أخوة أنك تذكر الأرقام دي كلنا يحفظها، الترقيم بحسب نفس الحديث كم تكرر من مرة، تجد الرقم يعطيه هنا ويعيد الرقم ثاني للحديث مكرر، كيف تعرف هذا؟ لابد من تفريغه، في ذو وقت ما كان في حاسب آلي ولا كان في شيء يشتغل بيده، فالأعمال مثل هذه. أيضا الحديث إذا كان مروي من عدة طرق عن طريق أسانيد وشواهد ونحو ذلك. المهم يعني هذه خلاصة لجهد الشيخ شاكر. أيضا في نفس الفهرس لو رجعتم إليه في صحيح مسلم المجلد الخامس طبعة العلامة محمد فؤاد عبد الباقي، ستجدون أنه وضع الحديث التي رواها البخاري ومسلم وضعها في فهرس، لو أنت عندك حديث هنا تريد أن تصل إليه هناك يوصل لك عن طريق اسم الصحابي وغيره، هذه حقيقة خدمة جليلة كونك تريد تعرف. بعدين الشيخ فؤاد توج هذا العمل لما ألف كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، حقيقة هذه خدمة ما هي بسيطة أن يجمع الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم بهذه في هذا الكتاب، يعني في عمل يشكر عليه وخدم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن يعني كلامنا عن ذا ما يشغلنا عن غيره من الكتب التي نريد أن نمر عليها، ولا أدري حقيقة يمدينا على الأقل لو بس رؤوس أقلام، أن وعدنا في المحاضرة بالتعريف بكتب الصحاح، وأخذنا بالأمس البخاري واليوم مسلم، ولعل نمر على صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ولو مرورا سريعا الماحة يسيرة. نأخذ الآن صحيح ابن خزيمة ثالث الكتب الصحاح، وكانوا يعدونه الكتاب الثالث بعد الصحيحين على اعتبار أن ابن خزيمة اشترط الصحة على ما سيأتي طبعا من مناقشة لهذا الكلام. إذن صحيح ابن خزيمة مؤلفه الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، وتوفى سنة 311 رحمه الله، يعني متوفى في مطلع القرن الرابع. وابن خزيمة سمى كتابه، يعني اشتهر كتابه اسمه صحيح ابن خزيمة، لكنه سماه هو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ العنوان معناه أن صحيح الخزيمة هذا مختصر لمختصر آخر لمسند كبير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نخوض في الكلام على صحيح الخزيمة يعني نقرر قاعدة من الآن في أذهانكم أن أكثر هذا الكتاب مفقود، الموجود منه ربعه فقط، ليس بين أيدينا مطبوعا متداولا من صحيح الخزيمة إلا الربع، فكلامنا حقيقة على ربع الكتاب، وذلك الكلام يعد منقوصا، ولا نستطيع أن نحكم على الكتاب ولا على منهج المؤلف من خلال الربع، لكن هذا الذي يتيسر. والشيء يعني كونه يكون يعني كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك جله، يعني نقتصر على هذا أحسن من لا شيء، والشيء اليسير خير من الجوع، وكما قيل الشمعة خير من الظلام. فيتقرر لكم يا إخوة أن الموجود من الكتاب إنما هو ربعه، هذا الربع مطبوع في 4 مجلدات هي التي بين أيدينا الآن، تبدأ بكتاب الطهارة الوضوء ما يتعلق به وتنتهي بالحج، وهو تقريبا مركز على العبادات، وهذه نعمة الله عز وجل أن الذي وجد هو في العبادات وأركان الإسلام 5. الذي يؤكد أن الكتاب هذا اسمه مختصر المختصر أن ابن خزيمة في كتاب الوضوء قال: كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة دلت على أن ابن خزيمة يعني جعل كتابه مختصر المختصر. أيضا مما يتميز بكتاب ابن خزيمة أنه يختصر الحديث، ما يريد الحديث كاملا، ويستعمل كلمة الحديث، يعطيك طرف الحديث المطابق لترجمة الباب مثلا في الصيام أو في غيره، ثم يقول الحديث، معناها أنك أكمل الحديث أنت أو ارجع إليه في الكتب الأخرى، لأني اكتفيت أن أعطيك السند الذي أرويه به وأعطيتك طرفه. أيضا صحيح ابن خزيمة أملاه على تلاميذه إملاء، وهو في نفس الكتاب يقول: وقد أمليت هذا الباب، وقد أمليت هذا الباب، معناها أنه استعمل طريقة الإملاء، وهذه طريقة متداولة عند العلماء قديما. العلماء قديما يا إخوة كانوا يسلكون عدة مسالك، منهم من كان يؤلف نفسه يكتب ويعطي للوراقين الكتاب ينسخونه أو يعطيه للطلاب، ومنهم من كان يملي، وتعرفون مجالس الإملاء وتشوفون كثير في المكتبات ما يقول أمالي فلان مجلس الإملاء، ومنهم من كان يترك واحد من الطلاب يقرأ في كتابه ثم الشيخ يقرر، تسمى القراءة على الشيخ أو تسمى العرض، مثل طريقة مدرسي تحفيظ القرآن، يعني نفس الشيخ يعطي كتابه لواحد من الطلاب هو الذي يتولى الإملاء عنه، والشيخ يقرر هذا الكتاب ويوضحه لهم. كتاب ابن خزيمة يا إخوة يعد من الكتب المتقدمة في الصحة بعد الصحيحين، ولذلك الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي آداب السامع، هذا الكتاب أنصحكم به كثيرا في معرفة آداب طالب العلم، من أراد أن يعرف آداب طالب العلم فمن أفضل ما ألف من كتب المتقدمين كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا الكتاب مطبوع في 2 مجلدين عدة طبعات، ويستفاد منه في ذكره لآداب طالب العلم من الكتاب من السنة وهدي السلف رحمهم الله. فكان يقول ابن الإمام يوصي طلبة العلم بأنهم يعتنوا بكتب الصحيحة، قال: ومنها كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي اشترط على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا ابن كثير أن ابن خزيمة هو ابن حبان التزم الصحة وأسانيد، وهما خير من المستدرك وأنظف أسانيد ومتون أسانيد ومتونا، هذا ما يدل على أهمية هذا الكتاب وثناء العلماء عليه. نقطة أخرى ينبغي التنبه إليها، صحيح ابن خزيمة يا إخوة صحيح ابن حبان عشان الكلام ما يتكرر، التزامهم بالصحة إنما هو الصحة الظاهرية أو الصحة من حيث العموم، فيندرج فيها الحسن، يعني ابن خزيمة وابن حبان كانوا يجعلوا الحسن من ضمن الصحيح، وما كان عندهم القسمة الثلاثية الدقيقة، القسمة الثلاثية هذه بالذات أبرزها الإمام الترمذي بالذات، هو الذي أشهر قسمة الحسن وركز على إبراز الحديث الحسن، وأن كانوا اختلفوا هل الترمذي هو أول من قسم القسمة الثلاثية أو الخطابي أو غيرهم. المهم الشاهد من هذا أن لا نقول أن كل ما في صحيح ابن خزيمة صحيح مجزوم به، وإنما فيه الصحيح وفيه الحسن، وابن حبان وابن خزيمة يعتبران الحسن من درجة الصحيح لأنهم يعتبرانه في درجة المحتج به، ما دام الحديث محتجا به فإنهم يعتبرانه في ذلك. أيضا ابن خزيمة يا إخوة على أساس نكون منصفين، في أحاديث أقل من الحسن بيسير لكنها ليست ضعيفة جدا، إنما هي من الضعيف المنجبر وهي قليلة جدا، لكن ليس فيه ضعيف جدا وليس في حديث موضوع، لا يعني يخلو منها ابن خزيمة لأنه إمام متشدد في الجرح في التعديل، ومتشدد في انتقاء الأحاديث ودقيق في الرواية، ولكن يروي بعض الأحاديث من باب أنها هي التي يعني توصل إليها، ما وجد في الباب غير هذا الحديث، أو أنه من باب أن له شواهد وأحاديث يعضدها غيره. من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه إليها عند من يراجع صحيح الخزيمة أن ابن خزيمة أحيانا يروي الحديث في صحيحه ويتردد في الجزم بصحته، فيقول إن صح الخبر، يستعمل هذه العبارة كثيرا، إن صح الخبر، فيأتي بعض الناس وينقل عن ابن خزيمة هذه العبارة بحذف إن، فيقول قال ابن خزيمة صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما قاله صح، قال إن صح، لأن تردد، إما أنه لم يكن الراوي مثلا معاصرا له فيسأل عنه، أو لم يكن عنده كتابه، أو لأي أمر من الأمور. فلذلك هناك أحاديث في صحيح ابن خزيمة انتشرت وتداولت بين الناس وهو لم يجزم بصحتها، وإنما قال إن صح الخبر، وإن صح وش معناها؟ الشك والتردد وعدم الجزم. فذلك لا نحمل ابن خزيمة عهدة حديث هو أصلا يعني لم يجزم به. وأمثل على هذا بحديث يعني تدعوني المناسبة حقيقة لذكره في مثل هذه الأيام، وهو أنه مع بداية شهر رمضان كثير من خطباء المساجد في الجمعة ومن الأئمة اللي يقرؤون على الناس بين أذان والإقامة في العشاء يأتون بحديث سلمان الفارسي المشهور اللي يقول أتاكم شهر كريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من فطر فيه صائما كانت له كسبعين، من كانت له عتق من النار، ومن فعل فيه نافلة كانت كفريضة فيما سواه، ومن فعل، يعني ما شاء الله الحديث فيه أشياء كثيرة من الفضائل. الحديث يا إخوة ضعيف، بل بعض أهل العلم يقول إنه ضعيف جدا، وينبغي لأهل العلم أن يتنبهوا لهذا، وإن شاء الله بيصدد كتابة رسالة حول هذا الحديث ونشرها إن شاء الله أنت يسر قريبا، لأني حقيقة رأيت الحديث ينتشر ويتساهل الوعاظ كثيرا وبعض طلبة العلم في إراده، لأنهم يرون أن فيه ترقيق لقلوب الناس، وقلوب الناس ما ترقق أيها الإخوة بالحديث الضعيف والموضوع. ولله الحمد الآن وصلنا من النضج العلمي، ويعني ما يؤهلنا لأننا نكون على بينة من هذه الأمور. يعني جاءت فترة كان الناس يقرؤون في عقود اللؤلؤ والمرجان في فضائل رمضان ويتذرعون بأنهم ما كانوا يعرفون الصحيح من الحسن، وما كان في كتب تخريج، ولا كان في علماء يشتهرون بالسنة، لكن الشيخ الألباني الله يرحمه، عدد من الشيخ بن باز، وعدد من أئمة السنة حملوا راية التصحيح والتضعيف وتبيين الصحيح من الضعيف. أعود له الحديث بس أبين لكم يا إخوة، ابن خزيمة روى هذا الحديث الصحيح وقال إن صح الخبر كذا مترددا على عبارة الشك، إن صح الخبر، فنقلت هذه الكلمة عنه في بعض الكتب محذوفة كحرف إن، قالوا قال ابن خزيمة صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة تقويل لابن خزيمة ما لم يقل. هذا الحديث يا إخوة فيه عدة علل، أولا في الإسناد، في سنده راوي اسمه علي بن زيد بن جدعان، هذا ضعيف لا يحتج به، بل إن بعض الأئمة قال إنه ليس بالقوي، وسبب أنه سيء الحفظ، والراجح فيه كما قال ابن حجر في التقريب أنه ضعيف. ابن أبي حاتم في العلل لما ذكر هذا الحديث قال إنه منكر. أيضا علي بن زيد بن جدعان رواه عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي، وسعيد لم يسمع من سلمان، في انقطاع في الرواية بين سعيد بن المسيب، هذه علة ثانية أيضا في الإسناد. في علل أخرى في المتن يا إخوة، متن الحديث، المتأمل الناقد البصير في متن الحديث وانت تسمعه حقيقة لو تتأمل يشعر لك الحديث مو بصحيح. أولا القسم الثلاثية هذه ما عليها دليل يا إخوان، أي حق تقسم رمضان إلى ثلاثة أقسام؟ أوله رحمة، وسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، ما في دليل على القسم الثلاثية، ولا في دليل. ونلاحظ بعض الأئمة إذا جاءت العشر الوسط قال نحن في عشر، في العشر الأوسط وهي عشر المغفرة، طيب العشر اللي راحت ليست عشر رحمة ومغفرة؟ وإذا جاءت العشر الأخيرة قال عشر عتق من النار، كل ليلة يعتق الله فيه عتقاء من النار، في كل رمضان فيه عتقاء من النار ليس في آخر الشهر. أيضا يا إخوة ما في دليل على أن من فعل فيه نافلة كان كفريضة فيما سواه، ما عليها دليل هذه يا إخوة. أيضا من فطر فيه صائما كان وش النص ذكروني به، كسبعين أو كمن خان وش العبارة عشان ما أكون، من فطر فيه صائما وش في الحديث وفيها زيادة، وش اللي كان له سبعين، فيه سبعين ذكروني، كسبعين فيما سواه، يعني من عمل فيه نافلة أحسنت كان كسبعين فيما سواه. يا أخوة هذا أيضا ما عليها دليل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما أن نقول النافلة في رمضان ب70 ما يظهر لي والله أعلم أن ليس عليها دليل، وهذا من خلال ما وجدت في كتب أهل العلم. ويعني ك70 كل هذه ما عليها دليل، لا أن النافلة نافلة والفريضة فريضة في رمضان وفي غيره، والفريضة كذلك، فلا يعني نحمل رمضان أيضا. يعني أيضا ابن خزيمة روى حديثا آخر يرويه أيضا كثير من الوعاظ: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. أيضا هذا رواه ابن خزيمة وقال إن صح الخبر، وهذا الحديث رواه ابن الجوزي في موضوعات، ويتدخل الحديث في موضوعات ابن الجوزي. وليس المسألة، نعرف أن ابن الجوزي أحيانا يدخل في موضوعات حديث، لكن أيضا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف الإسناد. في جرير بن أيوب البجلي قال عنه البخاري ضعيف، قال بعضهم كان يضع الحديث ونحو ذلك. المهم يا أخوة، أريد أن ننبه إلى هذه النقطة، أن الانتشار الأحاديث ليس معناه الصحة. ولو تراجعون كتاب كشف الخفاء والالتباس على ما انتشر لمن انتشر من الأحاديث على ألسنة الناس، تجدون في أكثر من 2000 حديث انتشرت على الألسنة كلها ليست بصحيحة. فتنبهوا لمثل هذا، ولا ينبغي أن ندعو الناس أو نعلمهم يعني أشياء ليست بصحيحة. وأنا أعتب حقيقة على طلبة العلم، وإلا من كان مقلدا أو عاميا هذا الأمر يسير، لكن طالب علم يأتي ويرقق قلوب الناس بأحاديث ضعيفة، أو يأتي لقصص بعض التائبين التي يعلم أنها ليست بصحيحة وليس لها إسناد ثابت، يعني حقيقة في النفس منها شيء. وما توبة مالك بن دينار وقصة ربيعة الرأي وقصص كثيرة تنتشر على الألسنة كلها ليس لها يعني إسناد ثابت يتنبه إليه. من الأشياء المهمة فيما يتعلق بصحيح ابن خزيمة أنه يعنى بالاستنباطات الفقهية، وهذا يدل على فقه ابن خزيمة في تراجم الأبواب. ابن خزيمة أحيانا يضع ترجمة الباب 3 أسطر، لكن فيها كثير من التراجم الفقهية والاستنباطات الدقيقة التي يستفاد منها. أيضا ابن خزيمة يتكلم على بعض الرواة أحيانا، يقول هذا الراوي في كذا في كذا، هذا من دقته رحمه الله أن يتكلم على بعض الرواة جرحا وتعديلا، أو يشير للسماع، أو بعض الاستنباطات، أو تفسير الغريب، أو دفع المشكل ونحو ذلك، كله من الأشياء التي تدل على قيمة هذا الكتاب العلمية. وكما قلت لكم يا إخوة أن الكتاب مطبوع في 4 مجلدات بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، والكتاب ناقص والموجود مفقود أكثره، موجود من ربع الكتاب. ولما ألف الشيخ الأعظمي الكتاب عرض على الشيخ الألباني، فتلاحظون تخريجات للشيخ الألباني عليها تعليقات، ويكتب بعد كل تخريج بين هلالين ناصر، يعني الشيخ ناصر الدين الألباني يستفاد منه. وطبعا طبعة أيضا التي عشان ما نكون يعني مبالغين ونكون منصفين، الطبعة اللي اشتغل عليها واللي أخرجها الشيخ فؤاد فيها كثير من الأخطاء المطبعية، وفيها تصحيف استدركه الشيخ عبد العزيز العثيم في كتاب طبع اسمه النقد لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط، استدرك عليه كثير، ولا تزال الطبعة حقيقة بحاجة إلى عناية واهتمام. هذا فيما يتعلق بصحيح ابن خزيمة. بقي عندنا صحيح ابن حبان، نأخذ لو بس بعض الأشياء اليسيرة، أظن الأذان قد قرب، لو أتوقف عند الأسئلة، وأيضا يكون في فسحة من أراد أن يخرج لئلا يلحقه يعني الإثم في حديث من خرج مع النداء حديث أبي هريرة. الأخ يقول: من المقصود بقول المحدثين حديث على شرط الشيخين؟ هذه أكثر ما يستعملها الحاكم في المستدرك، والمقصود بشرط الشيخين رجالهما. الغالب إذا أطلق العلماء شرط الشيخين المقصود رجالهما، يعني رواته رواة الصحيح، هذا المقصود. إذا قيل على شرطهما يعني رجاله، رجال هذا الحديث هم نفس الرجال الذين روي عنهم في الصحيحين. ولذلك يلاحظ أحيانا يقول رجاله رجال الصحيح غير فلان وهو ثقة. طيب فلان ما هو مدام ثقة مو من رجال الصحيح؟ لا، يعني لم يروي له البخاري في صحيح وإلا هو ثقة. يقول: ما سبب كون الصحيحين أعلى من كتاب السيوطي الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة؟ كتاب السيوطي في جمع الأحاديث المتواترة فقط، وكتاب متأخر، السيوطي توفي 911، هو في الجمع فقط. صحيح الحديث المتواتر له منزلته، لكن هو جمع فقط، لكن كتاب البخاري ومسلم في الأحاديث الصحيحين التي رواها هم مباشرة بالأسانيد المتصلة. يقول: ذكرتم من الأبواب 1329 باب في صحيح مسلم، والمعروف أن الأبواب إنما هي من وضع النووي، فما التوجيه؟ نعم، هذه اللي وضعها النووي، عدد الأبواب نفسه التي وضعها النووي، وضع عناوينها النووي بلغ عددها هذا. يقول: ما هو منهج النووي في وضع عناوين الأبواب؟ حقيقة ما له منهج مضطرد، والغالب أنه يأخذ العنوان من نفس الحديث، يأتي نفس الحديث يجعله أحيانا عنوانا، ما يعني هناك عناوين أو أبواب فقهية دقيقة يعني يأتي بها الإمام النووي. الأخ يسأل يقول: ذكرتم التقبيل بين العينين، ما حكم تقبيل اليد اليمنى، تقبيل الإخوة والمشايخ الكبار وشيء من هذا؟ تقبيل اليد اليمنى للوالدين والإخوة والمشايخ الكبار الذي يظهر الله أعلم جوازه، ما في ذلك بأس من باب التقدير والاحترام. وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقبلون يده، ذكروا عن سلمة بن الأكوع أنه كان يخرج يده، كانت كبيرة ضخمة رحمه الله فتقبل، لكن المالكية ما يرون التقبيل، وكان الإمام مالك يقول التقبيل إنما هو السجدة الصغرى، كان ابن الوردي يقول: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، معروف في لاميته المشهورة، ولكن الراجح جوازه إن شاء الله من باب الاحترام، لكن حقيقة لا ينبغي المبالغة فيه لئلا يتحول إلى شيء من التقديس والتبجيل يخرج بالإنسان عن اللائق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا. تقدموا في الوفاة، والإمام أحمد تقدم عليهم من حيث الوفاة، فمراعاة للتسلسل التاريخي يقدمونهم فقط، ولا لا يعني هذا القل أن يقلل من منزلتهم. قال: إذا وجد حديث أخرجه ابن خزيمة أو ابن حبان وقالوا صححه ابن خزيمة وحبان، هل هذا يدل على أنهم أورداه في صحيحيهما أم حكم عليه بالصحة؟ بالنسبة لابن خزيمة، إذا قيل رواه ابن خزيمة فالمقصود في صحيحه أو في كتاب التوحيد، وهذا الآن المطبوع له الصحيح والتوحيد فقط، هذا المعروف من ابن خزيمة من الكتب المطبوعة. أما ابن حبان فأحيانا قد يحكم عليه في بعض كتب الأخرى، ولكن الغالب عليه إنما هو في صحيحه. السائل يقول: هل يوجد في صحيح ابن خزيمة حديث موضوعة؟ لا، لا يوجد حديث موضوعة، وإنما يوجد فيه أحاديث ضعيفة وقليلة جدا ونبه عليها. أيضا سؤال يقول: نسمع كثيرا عن كتب الجمع بين الصحيحين. نعم، أشهرها كما قلت لكم في هذا العصر اللؤلؤ والمرجان، وقديما في كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين للحميدي، هذا متقدم، الجمع بين الصحيحين للحميدي، هذا من أشهر كتب الجمع بين الصحيحين. وبالنسبة للمعاصرين كتاب اللؤلؤ والمرجان، وفي كتاب أظن اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، أيضا من الكتب المعاصرة. يا أخوة، نمر مرور سريع على صحيح ابن حبان ولو أن الوقت أدركنا. أولا مؤلفه وأبو حاتم، أبو حاتم محمد بن حبان البستي، محمد بن حبان البستي متوفى سنة 354 رحمه الله. كتابه اسمه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، المسند كذا اسم الكتاب، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. المسند يعني أحاديثه مسندة، يرويها بالإسناد. الصحيح يراه أن أحاديثه كلها صحيحة على شرطه طبعا، هو على التقاسيم والأنواع يعني مقسم على طريقة، هذه طريقة غريبة ابتكرها سأتي لها إن شاء الله بعد قليل، من غير وجود قطع في سندها، أن أسانيدها متصلة ليست منقطعة، ولا ثبوت جرح في ناقلها يعني أن رواته كلهم رواة كتابة من العدول وليسوا من المجروحين. ويذكرون أن سبب تأليفه أنه ما رآه من انتشار الأحاديث الضعيفة والمنكرة والباطلة، فأراد أن يؤلف هذا الكتاب ليجمع فيه الأحاديث الصحيحة. لكنه رحمه الله لما أراد يؤلف هذا الكتاب فكر في طريقة تجعل كتابه يقبل عليه طلبة العلم، فقاس كتابه على القرآن، وهذه مشكلة وقع فيها ابن حبان، وقال إن الناس إذا أرادوا أن يراجعوا إلى آية في القرآن ما في عندهم إلا واحد بالأمرين، يا إما يحفظ القرآن كاملاً يستطيع يصل لأي آية، يا إما يقرأ القرآن من أوله إلى آخره فيصل إليه. فأنا سأسلك هاتين الطريقتين، أو من يقرأ الكتاب سيصل إلى هاتين الطريقتين، إما أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره أو أن يحفظ هذا الكتاب. وهو نفسه رحمه الله يقول: إنما عسرته ليحفظ. يرى ابن حبان أن صعب الكتاب وصعب طريقته لكي يحفظ. لماذا؟ قال: والله إذا كان الناس وجدوا أن الكتاب مرتب على الطهارة والصلاة والزكاة تساهلوا فيه ورجعوا إليه حتى إذا احتاجوا إليه، لكن أنا سأسلك هذا المنهج لكي يحفظ الناس كتابي. الحقيقة يعني انقلب عليه عكسه وانعكس عليه قصده، فلم يقبل الناس على صحيح ابن حبان بسبب هذه الطريقة التي سلكها. ما الطريقة التي سلكها؟ استعمل طريقة التقاسيم، والطريقة اسمها التقاسيم والأنواع. التقاسيم أنه قسم كتابه إلى 5 أقسام، والأنواع كل قسم قسمه إلى أنواع. نبدأ بالتقاسيم. 5 أنواع اللي قسم عليها كتابه: القسم الأول الأوامر. القسم الأول الأوامر التي أمر الله عباده بها، وطبعا المقصود بالذات الأوامر الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القسم الأول الأوامر. القسم الثاني النواهي. القسم الثالث الأخبار. والقسم الرابع الإباحات، يعني الأشياء المباحة. والقسم الخامس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي تسمى الشمائل وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقسم الإمام رحمه الله الكتاب إلى 5 أقسام: الأوامر والنواهي والأخبار والإباحات والأفعال. كل قسم قسمه إلى أنواع. مثلا الأوامر اللي هو القسم الأول قسمه إلى 110 أنواع، وهذه طبعا حقها فيها صعوبة، فيها عسر كبير، والناس بالذات يبحثون عن المعلومة السهلة واليسيرة، فتأتي أن تعسرها عليهم. فحقيقة يعني هذا الكتاب على قيمته وعلى أنه من كتب الصحاح المهمة، إلا أن الإمام رحمه الله صعبه وعسره حتى يسر الله إماما متأخرا اسمه علاء الدين ابن بلبان الفارسي، فيسر الانتفاع من هذا الكتاب حينما ألف كتابا اسمه الإحسان، كتاب الإحسان، إلى صحيح ابن حبان. كتاب الإحسان هذا طبعا الإحسان في ترتيب آسف في ترتيب صحيح ابن حبان الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان الإمام علاء الدين بن بلبان الفارسي، متوفى سنة 739. قام الإمام علاء الدين هذا ورتب الكتاب على الأبواب الفقهية في الإحسان نفسه، فلذلك صار الكتاب متداولا سهلا، مرتب على الأبواب الفقهية كما هو معروف، وأضاف إليها الأبواب الأخرى يعني التي تلحق بأبواب الفقه كالبر والصلة والمغازي ونحو ذلك والفضائل والفتن. فإذا ابن بلبان الفارسي علاء الدين رتب الكتاب على الأبواب وسمى كتابه الإحسان. وذلك الآن تلاحظ الذين يخرجون الحديث من صحيح ابن حبان ما يعزون للتقاسيم، إنما يعزون للإحسان مباشرة، ويضعون بين هلالين الإحسان من باب التيسير والرجوع. فلذلك أيضا هذا الكتاب استعجال استكمال المعلومة، نفس الإحسان طبع في هذا الزمن بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، فاستفاد الناس كثيرا من التحقيق والتخريج والفهرسة التي في آخر الكتاب. الكتاب طبع في 18 مجلد، المجلدين الأخيرين كلها فهارس للكتاب من الأحاديث والقولية والفعلية والأسماء الصحابة ونحو ذلك، وحقيقة بهذا خدم الكتاب، فصار الإحسان في متناول أيدي طلبة العلم، وصار صحيح ابن حبان متداولا بطريقة أخرى. وهذا حقيقة يذكرنا بمسند الإمام أحمد، لما ألف الإمام أحمد المسند تعرفه مرتب على المسانيد، وترتيب المسانيد صعب كما قلت لكم بالأمس، ما يسهل خاصة إذا كان الراوي من المكثرين، ما يسهل عليك الرجوع للحديث بسرعة. فجاء في هذا العصر الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي، فرتب الكتاب على الأبواب في كتاب اسمه الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، فحقيقة فتح للناس الكتاب، وذلك سماه الفتح لأن فتح للناس المسند، وإلا من قبل ما كانوا يرجعون إليه إلا عند الحاجة ولمن كان حافظا. أعود يا أخوة إلى كتاب ابن حبان، أن ألفه على التقاسيم والأنواع. أيضا ابن حبان اشترط عدة شروط في التأليف. اشترط الأول في كل راوي يقال أني أروي هذا الكتاب عن رواة، يشترط فيهم عدة شروط. الشرط الأول العدالة في الدين بالستر الجميل، هذا شرطه الأول. الشرط الثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه. الشرط الثالث العقل بما يحدث من الحديث. الرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي. الخامس تعري خبره عن التدليس. يرى ابن حبان أن الراوي كي يروي حديثه ويكون حديثه صحيحا في كتابه الصحيح التقاسيم والأنواع أنه لابد أن يتصف بخمسة شروط. الشرط الأول الوصف بالعدالة، وعبر عنها العدالة في الدين بالستر الجميل. وابن حبان يتساهل كثيرا في العدالة ويطلق التعديل حتى على الرواة الذين نعتبرهم من المجاهيل، يسمى مجهول الحال، يعني معروف اسمه كذا، مجهول الحال غير مجهول العين. مجهول العين هو اللي نعرف اسمه ونسبه ومن روى عنه، لكن ما نعرف شيء عن عدالته، هذا يسمى مجهول الحال. مجهول العين هو اللي ما نعرفه مطلقا. فابن حبان يتساهل كثيرا في توثيق هؤلاء على كلام طبعا ونقاش في المسألة كثير، في مسألة توثيق للمجاهيل والمقصود بالمجهول عنده ونحو ذلك. أيضا يشترط الصدق في الحديث بحيث أن يكون مشهورا به، وأن يكون الراوي يعقل ما يحدث ويعرف ما يحيل المعاني، بحيث إذا روى الحديث بالمعنى يعرف الكلمة وما يضادها وما يكون مرادفاتها. وأيضا يشترط في الراوي أن يخلو حديثه من التدليس، ألا يكون موصوفا بالتدليس لكي يروي الإمام حديثه. وتلاحظون هذه الشروط فيها تساهل في التوثيق. وابن حبان عفى الله عنه رحمه كان معروفا بتساهل في التوثيق وتشدده في التجريح، يجرح بأدنى سبب وأيضا يتساهل في التوثيق. وهذه حقيقة يعني مسألة انتشرت يعني عنه وعرفت بين المحدثين، ولذلك أدخل عدد كبير من الرواة في كتابه الثقات ووصفهم بأنهم ثقات، مع أنهم حقيقة ليسوا من الثقات المتقنين العدول الضابطين، وإنما مجرد أن روى عنه اثنين من الرواة فوصف بالعدالة الظاهرة فقط، فانفكت عنه جهالة الحال، لكن تبقى انفكت عنه جهالة العين، لكن لا تبقى جهالة الحال موصوفة متصلة به. من الأمور المهمة أن ابن حبان له أحاديث تعتبر زوائد على الكتب الستة، فاعتنى الإمام الهيثمي باستخراج زوائد ابن حبان، وهذه من عناية العلماء بصحيح ابن حبان أنهم استخرجوا الأحاديث الزائدة التي زادها ابن حبان على الكتب الستة، تسمى زوائد ابن حبان، في كتاب ألفه الهيثمي اسمه موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. طبعا هذا الكتاب مطبوع، وضم أيضا فيما بعد إلى مجموعة من الزوائد عند الهيثمي في كتاب اسمه مجمع الزوائد، اشتمل عليه وعلى زوائده، سواء على مسند الإمام أحمد، على زوائد البزار، وعلى زوائده على الطبراني ونحو ذلك. هذه تقريبا معلومة عاجلة سريعة مختصرة حول ما يتعلق بصحيح ابن حبان، وهو كما قلت لكم إنما تيسر الانتفاع به عن طريق كتاب الإحسان. ومن أراد منكم أن يقتني صحيح ابن حبان فعليه بشراء كتاب الإحسان، طبعة محققة المتداولة الآن بتحقيق الشيخ شعيب، هي أفضل الموجود من حيث خدمة هذا الكتاب، وقد خدمه الشيخ أحمد شاكر قديما، لكن ما وصل إلا إلى المجلد الثاني تقريبا، ما استمر فيه. والشيخ أحمد رحمه الله يعني يعرف عنه أنه كان يشتغل في عدة كتب في وقت واحد، ولذلك تقريبا ما أنجز من الكتب إلا يمكن شرح الطحاوية فقط، وإلا دخل في عدة كتب وما خرج منها، ما أنهى كتاب تقريبا من الكتب الضخمة اللي كان يشتغل فيها، يعني شرح المسند وما بلغ تقريبا إلى الثلث فقط من المسند، خرج الطبري في التفسير بالذات ولا أنجز إلا جزءا منه، ابن حبان أيضا جزء منه، واشتغل في عدة كتب يعني، وطبعا سنن الترمذي أيضا. ورحمه الله كان له منهج حقيقة يفيد، يقول إني أحيانا يعني إذا اشتغلت في علم أشعر بملل فأنشط في علم آخر، وهذه حقيقة مفيدة. طالب العلم أحيانا يقول إني أمل أحيانا من علم فأروح ألعب وأروح أتنزه، لا هو مو بي، لا يقول أنا أنشط بس في علم آخر، إني أشتغل في الحديث بعدين أشعر إني يعني أكثرت من كتب الرجال ومن، فأنشط في التفسير، أكثر من رجوع كتب التفسير فأجد أني بحاجة إلى الرجوع، مثل ما اشتغل مثلا في المحلى أيضا الشيخ أحمد بدأ فيه، مثل ما قلت لكم شرح المسند وهكذا من الكتب. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، ولا الشيخ أحمد بلا شك خدم السنة يعني خدمة جليلة ثابه الله عليها، كانوا هم ثلاثة إخوة يعني أبناء شاكر، أبناء محمد شاكر أحمد ومحمود وعلي، كلهم كانوا من طلبة العلم وكل منهم كان متخصصا في فن، جزاهم الله كل خير. هل الإخوة استفسار حول ما تقدم؟ إذا كان فيه سؤال أو شيء، وأعتذر حقيقة كنت أطلت عليكم وأكثرت عليكم ذكر أسماء الكتب والشيوخ، لكن هذه طبيعة علم السنة لابد فيه من تحمل هذه الأشياء. والله ما فيه يا أخوة، أنا ودي تعودون دائما لا تقولوا هذا شيء أفضل، وإنما يقال من أفضل من أحسن. يعني شروح صحيح مسلم كلها يعني مفيدة، وكلها يعني ينبغي الاستفادة منها. شرح النووي يتميز بدقة عبارته واختصاره، لكن يبقى إكمال المعلم والمفهم من أجود ما صار در في هذا الزمن. ودائما ينبغي لطالب العلم لا يجزم في شيء يقول أول من فعل كذا، لا تقول أول ولا تقول أحسن، وإنما من أفضل ومن أسبق، لكي لا تحمل نفسك تبعة هذا الجزم. سمي شيخ هذه والله كثيرة يا أخوة، منها مختصر الزبيدي، مختصر قلت لك الآن المنذري، له مختصر لصحيح مسلم خرج حديث الألباني، وأيضا القرطبي نفسه شرحه في المفهم، ومشهورة يعني المختصرات في هذا. والاستفادة من الكتاب الأصلي أفضل بكثير من المختصر. تفضل. والله ما أجزم جزم بأنه موضوع، ما أجزم، لكنه من الضعيف جدا، يصل أحيانا إلى الضعيف جدا، وطبعا بحسب رأي المخرج، وهذه مشكلة في الحكم على الحديث، يعني يرجع إلى اجتهاد الرجل. أحيانا تجتهد في الحديث من حيث هذا الاستناد، ويأتيك من يقول إلا له شواهد ومتابعات في درستموه وستدرسوها إن شاء الله في علم الأسانيد وما يتعلق بها. لا لا، هذا النسائي، لا ليس ابن حبان، هذا النسائي هو اللي عنده القاعدة هذه، مع أن لها مناقشة هذه العبارة يعني عند النسائي، في رواة روى عنهم فيها، لكن يقال من حيث الغالب من حيث الأشهر. استغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وأصحابه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
هذا إن كان المسند من صنيعه، وإن كان من صنيع من روى عنه يونس بن حبيب، فلا ينبغي أن يقدم على مسند الإمام أحمد. وعده للدارمي انتقد، وعده الضمير يعود على من؟ وين يحفظون الألفية؟ وعده للدارمي انتقد، أين؟ نعم نعم، بن الصلاح، لأن الضمير إذا جاء لمفرد فهو يعود إلى بن الصلاح، حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهم. وعده للدارمي انتقد، ابن الصلاح عد الدارمي في المسانيد، ولا شك أنه منتقد عليه إن كان يريد بذلك الموجود المتداول، لأنه ليس على ترتيب المسانيد، وإنما هو على الأبواب كالسنن كالجوامع، هو على الأبواب، فهو محل انتقاد. وإن كان ابن الصلاح يقصد المسند للدارمي غير السنن الذي أشار إليه الخطيب وغيره في ترجمته، فلا انتقاد عليه. نعم، يطلق المسند على غير المألوف عن الكتاب المرتب على أسماء الصحابة، وهو الكتاب الذي رويت فيه الأحاديث بالأسانيد كصحيح البخاري مثلا، سماه مؤلفه الجامع الصحيح المسند، لأنه ذكرت فيه الأحاديث بالأسانيد. من هذا الباب تصح تسمية سنن الدارمي مسندا، إلا أنه لا يقصد هذا، لأنه عده في المسانيد المرتبة على أسماء الصحابة، فلا يرد هذا الجواب. أول هذه الكتب وأعلاها وأغلاها وهو أصح ما جمعه البشر على الإطلاق، أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وهو المرجح عند جماهير العلماء، وإن زعم أبو علي النيسابوري أنه لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وفضل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكنه قول مرجوح. أول من صنف في الصحيح محمد، وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. إذا تقرر هذا فأول هذه الكتب الستة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ومقدم على غيره من الكتب لصحة أحاديثه وقوة أسانيده وعلوها ودقة استنباطه، فلا يضاهيه كتاب ولا يقاربه مصنف. ولذا كثرت العناية به من قبل أهل العلم، فأحصيت من شروحه أكثر من 80 شرحا، والذي فاتني من ذلك أضعاف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو حري بذلك وجدير وخليق به. ولا غرو أن تهتم الأمة بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، لأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. أكثر من 80 شرح لصحيح البخاري. قد يقول قائل: لماذا كل هذه العناية؟ يذهب العجب حينما نعرف أن على تفسير البيضاوي أكثر من 120 حاشية، تفسير البيضاوي، وهو من تفاسير الخلف، ليس من التفاسير التي يعتمد عليها أهل العلم، ومع ذلك عليه أكثر من 120 حاشية، منها التام ومنها الناقص. المقصود أنه عني بها أهل العلم عناية فائقة، وفي بعض الجهات تكاد لا يعرف غيره. نذكر هنا أشهر الشروح على صحيح الإمام البخاري، فأولها أعلام الحديث أو أعلام السنن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، سوف نفصل الكلام في هذا الكتاب. من الشروح أيضا شرح أبي جعفر أحمد بن سعيد الداودي، هذا شرح معروف متداول ينقل عنه أهل العلم كثيرا، وأيضا شرح المهلب بن أبي صفرة ينقل عنه الشراح كالحافظ والعيني قسطلاني وغيرهم، وشرح أبي الحسن علي بن خلف المالكي المعروف بابن بطال، شرح أبي حفص عمر بن الحسن بن عمر الأشبيلي، شرح أبي القاسم أحمد بن عمر التيمي قال القسطلاني وهذا واسع جدا، وشرح عبد الواحد بن التين الصفاقسي ولزين لزين الدين بن المنير شرح ينقل عنه الشراح ووصف بأنه في نحو 10 مجلدات، وشرح قطب الدين عبد الكريم الحلبي وشرح مغلطاي التركي، وإن قال عنه الكرماني في شرحه إنه بتتميم الأطراف أشبه وبصحف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان. هذا وصف الكرماني لشرح مغلطاي، ولا شك أن الكتاب عليه انتقادات وملاحظات وفي قصور، لكنه أيضا شارح من الشروح. ومن ذلكم بل من الشروح المشهورة شرح الكرماني، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى. وشرح سراج الدين ابن الملقن وشرح شمس الدين البرماوي، وهذا الشرح غالبه مأخوذ من الكرماني ومقدمة فتح الباري. شرح برهان الدين الحلبي اسمه التلقيح لفهم قارئ الجامع الصحيح، وشرح الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المشهور بفتح الباري وهو معروف، يأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى. وشرح بدر الدين محمود بن أحمد العيني المسمى عمدة القاري، ونذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك. شرح مواضع منه بدر الدين الزركشي، شرحه أيضا بدر الدين الدماميني، ولجلال الدين السيوطي تعليق لطيف اسمه التوشيح على الجامع الصحيح. السيوطي له حواشي على الكتب الستة وهي مختصرة جدا، البخاري في مجلد، مسلم في مجلد، إلى آخر الكتب الستة، شروح مختصرة جدا يغني عنها غيرها. وهي أيضا وهذه الشروح المختصرة مختصرة، اختصرها أحد المغاربة، وهذه المختصرات للكتب الستة كلها مطبوعة. النووي رحمه الله تعالى شرح قطعة من الصحيح من أوله إلى آخر كتاب الإيمان، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى شرح قطعة من أوله أيضا، وللحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي شرح من أول الكتاب إلى الجنائز في كتاب أسماه فتح الباري موافق، أو ابن حجر موافق له لأن ابن رجب متقدم عليه كما سيأتي. وممن شرحه مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس، سمى شرحه منح الباري في شرح البخاري، كامل ربع العبادات منه في 20 مجلدا، وعلى هذا لو كامل يمكن يصير 50 أو 60 مجلدا. قال التقي الفاسي لكنه، يعني الفيروز أبادي، ملأه بغرائب المنقولات، لا سيما لما اشتهر باليمن مقالة ابن عربي، يعني في وحدة الوجود، القول بوحدة الوجود، وغلب ذلك على علماء تلك البلاد، وصار يدخل في شرحه من فتوحاته، يعني الفتوحات المكية لابن عربي، الكثير ما كان سببا لشين شرحه عند الطاعنين فيه. والمجد الفيروزابادي لا يقول بهذه المقالة كما هو معروف، لكنه من أجل أن يروج الكتاب نقل عن ابن عربي هذه المقالة، وشان كتابه بما نقله من الفصوص والفتوحات.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.